بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة في شرح باب ما جاء في المصورين. وتقدم معنا في اللقاء الماضي بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وشرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى مع التعليق عليها وبيان معناها إجمالا وتوضيح دلالتها والشاهد منها ووجه الاستشهاد ومناسبة كل حديث لهذا الباب. في هذا اللقاء أيها الإخوة نقرأ المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في آخر الباب مع شرحها، ثم نقرأ أيضا ما أورده الشارح رحمه الله من أحكام ومسائل التصوير. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الفهم. تفضل زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى، التغليظ الشديد في المصورين، تؤخذ من قوله أشد الناس عذابا الحديث.
نعم، التغليظ في المصورين أيها الإخوة لا يؤخذ فقط من هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا، بل إن التغليظ يشمل والله أعلم أيضا كل ما ورد في أمرهم من الوعيد الشديد والزجر الأكيد والعقوبات المتنوعة. وتقدم معنا أن الشارح رحمه الله تعالى قد لخص ما ورد في هذه النصوص من العقوبات والوعيد. انظروا صفحة 449 حسب الطبعة التي عندي. شفت زكريا؟
اقرأ. عقوبة المصور ما يلي: أولا، أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. ثانيا، أن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم. ثالثا، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رابعا، أنه في النار. خامسا، أنه ملعون كما في حديث أبي جحيفة في البخاري وغيره.
نعم، ولفظ حديث أبي جحيفة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا ولعن المصور. فهذا الحديث صريح في لعن من قام بالتصوير. فهذه خمس عقوبات، وهناك عقوبة أيضا سادسة جاءت في النصوص التي أوردها المصنف، وهي وصف المصور بأنه من أظلم الناس. وصفه بأنه من أظلم الناس، ومن ذهب والحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يقول الشيخ محمود التواجري رحمه الله في كتابه إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، قال: أن في وصف المصورين بالظلم العظيم إشعار بالوعيد الشديد لهم بدليل قول الله تعالى وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه ست عقوبات وردت في المصورين. نعم. المسألة الثانية.
الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
التنبيه على العلة، علة ماذا؟ علة النهي عن التصوير. أي نعم تفضل. قال وهو ترك الأدب مع الله.
فمن ذهب يخلق كخلق الله فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله تعالى.
نعم. فمن ذهب يعني قصده يخلق كخلق الله، قال فهو مسيء للأدب مع الله. لماذا؟ لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله. وتقدم معنا أن المتفرد بالخلق هو الله جل وعلا، فهو الخالق وهو البارئ وهو المصور جل وعلا، فلا يليق بغيره أن يخلق كخلقه أو يصور كتصويره، بل هو المتفرد بذلك كله تبارك وتعالى. فمن فعل كفعله فقد أساء الأدب مع ربه تبارك وتعالى. نعم.
كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه.
نعم. هذه إحدى علل تحريم التصوير، وهي ماذا؟ المضاهاة بخلق الله عز وجل، يعني التشبه بفعل الله تبارك وتعالى ومحاكاته تبارك وتعالى في الخلق والإيجاد. هذه إحدى العلل. هناك علة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله، بل أربع علل سيأتي توضيحها. وقبل الانتقال إلى بيان تلك العلل، هنا سؤال: هل يشترط في حصول هذا الوعيد أن يقصد الإنسان أو المصور المضاهاة حتى يقع عليه الوعيد؟ الأحاديث وردت بأن أشد الناس عذابا الذين يضاهون، يعني يشابهون الله، الذين يضاهون بخلق الله. فالذي يضاهي قصد أو لم يقصد، هل يقع عليه الوعيد؟ أم الذي يقصد المضاهاة فقط هو الذي يقع عليه الوعيد؟ أجاب الشيخ الشارح رحمه الله عن هذا وبينه بيانا شافيا. انظروا صفحة 438. زكريا الحالة الأولى. فإن قلت، لا تقرأ الحالة، اقرأ فإن قلت السطر الثالث بعد الحالة الأولى.
فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، يعني
تنبهوا الكلام يا شباب، هذا الإيراد الآن. فإن قلت
إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟
أو وضعه
لصبي ليهدئه به.
نعم.
فهل يدخل في الحديث؟
نعم.
فالجواب نعم، يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة.
هذا هو الخلاصة في الجواب يا أخوة. قال الشيخ: المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. إذن قصد أو لم يقصد، فالوعيد يلحق بالمصور في هذه الحال. وهذه العبارة هي أشبه بالضابط في الباب: المضاهاة لا يشترط فيها القصد. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: أيوة،
فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها.
فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها، يعني إن قصد أو لم يقصد. وهذا مبني على قاعدة فقهية مشهورة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وسينبه المصنف على هذا في صفحة 443 إن شاء الله. طيب أكمل.
ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه بهم.
نعم، لاحظوا يختص بالكفار، ما كان من اللباس خاصا بالكفار، فهنا لحوق الوعيد بالتشبه حاصل قصد أو لم يقصد. أما إذا خرج اللباس عن خصائص الكفار فهنا لا تشبه، لأن العبرة بماذا؟ بالخصائص. نعم. ثم قال الشيخ نقول
التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده.
نعم.
وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا له قد حصل التشبه سواء أردته أم لم ترده.
نعم. إذن خلاصة المسألة أن قصد المضاهاة ليس بشرط، والوعيد يلحق من صور كخلق الله عز وجل وصنع كما يصنع الله جل وعلا سواء قصد أو لم يقصد. انظروا صفحة 443 فيها توضيح أيضا. شفتم؟ قال وقوله يضاهئون، أبو علي شفته؟ تمام، اقرأ زكريا.
وقوله يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن يقصد المضاهاة، أو نقول المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟
زين، الجواب.
الجواب الثاني، لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست العلة قصد المشابهة.
وهذا كلام دقيق أيها الإخوة. قال الشيخ لأن العلة يعني في التصوير هي المشابهة، المضاهاة يعني مشابهة والمحاكاة، وليست العلة قصد المشابهة، القصد ليس بمعتبر، فلو وجدت المشابهة حصل الوعيد قصد أو لم يقصد. أكمل.
فلو جاء رجل وقال أنا لا أريد أن يضاهي خلق الله، أنا أصور هذا للذكرى مثلا وما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور بما علته، كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه هذا
يحرم
اللباس
يحرم
إنه يحرم عليه هذا اللباس. ولو قال إنه لم يقصد المشابهة نقول لكن حصل التشبه، فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم.
وبهذا يتبين أن الصواب عدم اشتراط القصد في المضاهاة. وهذه العبارات أيها الإخوة التي أوردها الشارح في الجواب أود التنبه لها ووضعها بين قوسين. قوله المضاهاة حصلت نوى سواء نوى أو لم ينوي، ضعوها بين قوسين. قوله العلة هي المشابهة وليست العلة قصد المشابهة، ضعوها بين قوسين أيضا. قوله متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته، في الصورة الرابع أيضا ضعوها بين القوسين. في السطر الأخير قال الحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. قصدي من هذا أيها الإخوة يعني أن نتنبه لمثل هذه العبارات المحكمة التي يقرر الشيخ رحمه الله من خلالها الأحكام أو الحكم، لأن هذه العبارات أشبه بالضوابط للباب، فإذا ضبطت ضبط الباب وسهل على الإنسان أيضا بيان الحكم حتى في غير هذه المسائل التي يدرسها، بل في المسائل التي تستجد عليه أو يسأل عنها. فمثل هذه العبارات هي أشبه بالضوابط أو الأحكام العامة للباب، فيعني أتمنى أن تتنبهوا لها. طيب، بهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق بالعلة الأولى. العلة الثانية أيها الإخوة للنهي عن التصوير، وتقدم شيء منها في اللقاء الماضي، هي أن النهي عن التصوير جاء بسبب ما يؤدي إليه من الغلو والتعظيم الموصل إلى التعلق بأصحاب الصور أيا كان ذلك التعلق، وربما أدى إلى عبادتها والخروج عن المنهج أو المسلك الشرعي في التعامل معها. وقد نبه على هذا الشارح رحمه الله تعالى في صفحة 449. اقرأ زكريا إذا أمكن لو سمحت. إنما قال: ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور. أيوة.
ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين، فلما طال عليهم الأمد عبدوها. وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله.
وهذا أيها الإخوة عليه أدلة كثيرة جدا، ويدل لي ما ذكر الشيخ هنا الحديث الذي أورده المصنف الباب، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه عندما قال أبو هياج ألا أبعثك، عندما قال لأبي هياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وذلك لسد هذه الذريعة والطريق الموصل إلى تعظيم أصحاب الصور والغلو فيهم. ويدل لهذا أيها الإخوة ما تقدم معنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ أورد المصنف رحمه الله تعالى هناك حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، ولفظ الحديث هو أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم: وفي تلك الكنيسة صور أو تصاوير كما جاء في الرواية. فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك أو أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هذا هو الشاهد، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أورد الحديث في ذلك الباب قال رحمه الله: في المسائل فيه النهي عن التماثيل، يعني الصور، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابها بأنهم ماذا؟ شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أيضا تقدم معنا في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تقدم معنا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. قال: ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، يعني تغير العلم بهذه الصور وزالت المعرفة بحالها وتنسخ العلم، قال: عبدت. وهذا يدل أيها الإخوة على خطر اتخاذ الصور حتى إلى يومنا هذا. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله عليه لما أورد هذا الأثر في الباب المذكور آنفا قال في المسائل: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، والحكمة في إزالتها. طيب، إذا قلنا إن من العلل سد الذريعة للشرك، فهل هذه العلة باقية؟ الجواب نعم، أن هذه العلة باقية إلى يوم القيامة. لماذا باقية؟ لأن النصوص التي وردت بها مطلقة غير مقيدة بزمان ولا بمكان، والأصل بقاء ما ورد في النصوص على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل يقيد ذلك. وهذا واقع إلى يومنا هذا، هناك من يعبد التماثيل وهناك من يعبد الأصنام على اختلاف الصور والأشكال التي يصنعونها. هناك علة ثالثة في النهي عن التصوير، ألا وهي التشبه، التشبه بمن يصنع هذه الصور من الكفار ومن المشركين، سواء كان الصنع بقصد عبادتها أو كان الصنع بقصد الإكثار من الأعمال الصالحة عند رؤية هذه الصور أو أصحاب هذه الصور. والتشبه أيها الإخوة أصل شرعي من أصول الشريعة الإسلامية، وردت بها النصوص لحماية المسلم وبيان استقلاليته في العمل بشريعة الله جل وعلا في كافة أموره وسائر أحواله، وهذا لا شك أنه أمر متفق عليه. فصنع الصور كما تقدم فيه إساءة أدب مع الله، وفيه أيضا إخلال بحق الله تبارك وتعالى. هناك علة رابعة أيضا من علل النهي عن التصوير، وهي عن هذه العلة، وإليها ذهب جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الأربعة. هذه العلة هي أن الصور مانعة من دخول الملائكة المكان الذي فيه صور، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا حكم عام، له استثناءات، نعم له استثناءات سيأتي بيانها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. تفضل يا زكريا، المسألة الثالثة.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
التنبيه على قدرته يعني قدرة الله عز وجل، والتنبيه على عجزهم يعني على عجز العباد. كيف؟
أيوة. لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة.
نعم، يقول الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله المتوفى سنة 1408 هجرية في كتابه التوضيح المفيد على مسائل كتاب التوحيد عند هذه المسألة، قال أي لما تحداهم أن يخلقوا مثل هذا، يعني حبة أو ذرة أو شعيرة، قال وعجزوا عنه، عن خلق هذا، وقدر هو سبحانه وتعالى على خلق كل شيء، دل ذلك على قدرته وعلى عجزهم، أي عجز العباد. نعم، تفضل.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا لقوله أشد الناس عذابا الحديث.
نعم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم لقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نعم، كما جاء بيان ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا نوع من التعذيب من أشق. نعم. من أشق العقوبات.
نعم، قد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ويأخذ من حديث الباب أيضا الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، دل عليه حديث علي رضي الله عنه. أيوة.
لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، ويأخذ منه أيضا إثبات العذاب يوم القيامة وأن الجزاء من جنس العمل، لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ويؤخذ منه وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة.
نعم، وتقدم النقل عن القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم في اللقاء الماضي بنحو هذا عند حديث كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. ويؤخذ أيضا أيها الإخوة من هذا الحديث تحريم اقتناء الصور، وهذه المسألة فيها تفصيل عند الشارح رحمه الله، سيأتي بيانها في صفحة 450، وأن اقتناءها ينقسم إلى 6 أقسام كل قسم له حكم. وبما تقدم أيها الإخوة في المسائل الآن نصل إلى خلاصة، وهي أن كل نصوص الباب تدل على أن تصوير كل ما فيه روح، وانتبهوا لهذا القيد، أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة المتقدمة، ولما فيه من التشبه بالله جل وعلا في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة، ولأنه ذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى في كثير من الأحوال، كما جاء بيان ذلك في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة في المجلد الأول صفحة 661. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على المسائل. نرجع إلى بيان الشيخ وشرحه لأحوال التصوير، انظروا صفحة 438. والتصوير له أحوال.
قال الشارح رحمه الله والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه.
نعم، وهذه الصورة واضحة، أن يصور ما له ظل كما يقال أو ما له جسم، فما له ظل أو له جسم فصنعه أو تصويره حرام بإجماع أهل العلم كما قال الشارح رحمه الله، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. وقد نقل هذا الإجماع ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي وكتاب مطبوع، ونقل هذا الإجماع عنه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ولم يتعقبه يعني بشيء إلا أنه نبه على بعض الاستثناءات، وسيأتي لعله ذكرها إن شاء الله في لقاءات قادمة. طيب، هذه الحالة الأولى وهي واضحة. الحالة الثانية، انتقل للحالة الثانية.
الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط،
يعني كما يقال الآن رسم ما فيه روح من الصور. نعم.
فهذا محرم لعموم الحديث
بل الأحاديث، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين تصوير ما له ظل وما ليس له ظل، أو ما له جسم وما ليس له جسم، وإنما جاءت عامة، والأصل بقاء العموم، يعني بقاء الأحاديث على عمومها حتى يرد النص الواضح في تخصيصها. والنصوص الواردة في التصوير لم تفرق بين ما له ظل وما له ظل، أو ما يخطط ويكتب ويرسم على الأوراق أو غير ذلك. نعم.
ويدل عليه حديث النمرقة،
يعني دليل آخر من أدلة التحريم، حديث النمرقة. ما هو حديث النمرقة؟
حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، فوقف وتأثر، فعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، ولفظ الحديث تقول عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته، يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة، ويصح أن نقول نمرقة، أنها اشترت نمرقة، والنمرقة وسادة صغيرة فيها تصاوير حيوانات. طيب، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب، يعني توقف صلى الله عليه وسلم على الدخول، قالت: قام على الباب فلم يدخل. قال: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. أرادت رضي الله عنها حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم وإكرام زوجها عليه الصلاة والسلام بتقديم هذه الوسادة له صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم الشرعي في هذه الوسادة المشتملة على هذه التصاوير، لأنه جاءت اشترت نمرقة فيها تصاوير، قال: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، السؤال يا شباب: ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن هذا النوع من الصور، وهو الذي ليس فيه أو ليس له جسم بالتلوين والتخطيط، أو ما ليس له ظل كما يقال، لا يجوز أو محرم؟ ما وجه الدلالة؟ تفضل. أيوة، كمل بعدين. طيب، هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصور.
صورة ذات الروح.
ذات روح. جميل. بعدين
قال أن الملائكة لا يدخل البيت فيها.
طيب جوابك مكمل لجوابه. نقول أن الصور التي على النمرقة يعني على الوسادة ليست مجسدة، أليس كذلك؟ مجسدة يعني مثل صنم مثلا جاية ها، أو لها ظل، ليست مجسدة ولا ظل لها أيضا، أليس كذلك؟ إنما هي مخططة مرسومة على ها على النمرقة. طيب فنقول أن الصور التي على النمرقة ليست مجسدة ولا ظل لها، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرف في كره صلى الله عليه وسلم أو عرف في وجهه الكراهية، وأنكر صلى الله عليه وسلم هذا وأخبر بورود الوعيد على أصحابها وبين أثر استعمالها، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وانتبهوا لكلامه، قال: وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل، يعني من الصور، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل كالمرسومة مثلا على الوسادات أو الستائر أو غيرها. قال: وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. فهذا واضح، هذه الصور التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا ظل لها، وليست مجسدة أو على هيئة أو أنها مصنعة كهيئة صنم مثلا أو غير ذلك من خشب أو حديد أو غير ذلك، بل هي مرسومة على هذا الثوب وعلى هذه الوسادة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأورد وأخبر بورود الوعيد على أصحابها. نعم.
فالصور بالتلوين كالصور بالتجثيم.
نعم، هذا الكلام أيضا ضعوه بين قوسين يا شباب. فالصور بالتلوين كالتصوير بالتجثيم، هذا أشبه بالضابط أيضا في هذا الباب، يعني أنه لا فرق بين التصوير بالتلوين هو الذي هو التخطيط والرسم، أو الصور إيش بالتجسيم. أيوة.
وقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.
نعم، هذا يعني إشكال أو إيراد. يقول الشيخ كأنه يقول هناك حديث ورد وهو قوله عليه الصلاة والسلام إلا رقما في ثوب. ما معنى إلا رقما في ثوب؟ وهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ أولا نقول من جهة الرواية فالرواية ثابتة في الصحيح، ولفظ الحديث يقول أبو طلحة: حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر أحد رواة الحديث: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصاوير وأخبر بدخول الملائكة بعدم دخول الملائكة في البيت الذي فيه صور، قال إلا رقما في ثوب. هذا الاستثناء أولا هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب نعم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن حبان رحمه الله لما روى الحديث أورد هذه اللفظة وقال وبوب عليها، قال: ذكر البيان بأن هذه اللفظة إلا رقما في ثوب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من كلام زيد بن خالد. إذن الرواية ثابتة وهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا ثبتت الرواية إلا رقما في ثوب، ما معنى إلا رقما في ثوب؟ سؤال الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغفر له عن هذه المسألة أو هذه اللفظة. يقول السؤال: جاء في بعض كتب فضيلتكم عن التصوير إلا رقما في ثوب، ما المقصود بالرقم؟ هل هو الصورة أو هو معنى آخر؟ قال الشيخ رحمه الله مجيبا: فسر العلماء رحمهم الله الرقم بأمرين، إلا رقما في ثوب. قال: فسر العلماء الرقم بأمرين، وهذه خلاصة لكلام أهل العلم في معنى هذا، وهذه ميزة أيها الإخوة فتاوى الشيخ بن باز أنه يعطيك خلاصة كلام أهل العلم في المسألة بدليلها مع كلام مركز واضح يفهمه حتى العامي، فهذه خلاصة قد لا تجدونها في كثير من الكتب. قال الشيخ رحمه الله: فسر العلماء رحمهم الله الرقم بأمرين، أحدهما أنه، أي معنى قوله إلا رقما في ثوب، أنه الصورة التي تكون في البسط يعني في الفرش ونحوها مما يداس ويمتهن كالوسائد، فهذا معفو عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه، والمقصود العفو عن استعماله، أما التصوير فلا يجوز. وسيأتي معنا في اللقاء القادم حكم ما يسمى بالصور الممتهنة إذا كانت على الفرش مثلا أو مدخل المنزل على سبيل المثال، يعني لا تكون محل إجلال وتقدير، هل تجوز أو لا تجوز إذا كان في حال الامتهان، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. المهم الذي يهمنا الآن هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا رقما في ثوب. المعنى الثاني، معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا رقما في ثوب، أنه النقوش التي تكون في الثياب من غير الصور، يعني من غير صور ذوات الأرواح، فإن النقوش في الثياب لا تضر وليس حكمها حكم الصورة، إنما المحرم صورة ما له روح من آدمي أو غيره، هذا معنى قوله إلا رقما في ثوب. ولهذا هذا الذي يعني ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح، قال: وقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذا، يعني إن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام زيد بن خالد، قال: إن صحت رواية هذا فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها، يعني ما يكون من غير ذوات الأرواح من النقوش أو الأشكال الهندسية ونحوها، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا رقما في ثوب. ولعلي يكتفي بهذا القدر يعني حصول ظرف طارئ، أكمل معكم إن شاء الله ما تبقى من بيان أحوال التصوير وأقسام اقتناء الصور في اللقاء القادم. الحالة الثالثة للتصوير هي بيانها الشيخ حكم التصوير الفوتوغرافي، سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيان كلام أهل العلم الراجح في المسألة بإذن الله عز وجل، ونكمل أيضا ما تبقى من المسائل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.